بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 25 من شهر محرم الحرام لسنة 45 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق لليلة 12 من الشهر الثامن لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، وفي ضاحية الصديق ومسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى، ومع المجلس العاشر في الكلام على سورة الأنفال في الجزء العاشر من كتاب الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يتمم لنا ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. في هذه الآيات يقول ربنا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. قبلها قال الله تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أي إذا خفت خيانتهم أو تأكدت منها فتعامل معها بقتالهم أو بنبذ العهود إليهم. إن تأكدت خيانتهم فقاتلهم، وإن خفت خيانتهم بدأت بوادر فانبذ إليهم عهودهم بالعدل على سواء. ثم قال له هنا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. يعني إن مالوا وقصدوا وأرادوا السلم فاقبل منهم ذلك. والسلم هو السلام، السلم هو السلام، فيها قراءتان: السلم والسلم. وإن جنحوا للسلم، وإن جنحوا للسلم، ومعناهما واحد وهو السلام. إن قصدوا السلام، إن قصدوا المعاهدة الهدنة فاقبل منهم. وقوله هنا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ولم يقل فاجنح له، وظاهر السلم أنه مذكر، لكن قال أهل العلم أراد المسالمة، وإذا قال اجنح لها، أو أراد الهدنة فقال اجنح لها، أو أن السلم تعامل معاملة الحرب، لأن الحرب ظاهرها التذكير وتعامل بالمؤنث، قامت الحرب، نشبت الحرب، فهي الحرب، وهكذا. قالوا فالسلم مثل الحرب تؤنث. فعلى كل حال، المقصود أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن العافية مطلوبة، ووقف الحرب مطلوب، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لأن فيها العافية، لا أحد يموت ولا أحد يقتل، على الشروط التي اتفقوا عليها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما طلبت قريش السلم وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم وسالمهم في صلح الحديبية على الشروط التي ذكرت في الصلح. وكان الاتفاق أن يستمر الصلح 10 سنوات، ولكن قريش لم تصبر وغدرت، هي وبنو بكر الذين انضموا لهم غدروا في بني خزاعة، فانتهى الصلح في أقل من 2 سنين. فالصلح فيه مجمة وراحة وطمأنينة والناس ترتاح لا تقاتل، الصلح فيه أن الإنسان يستعد ويقوي نفسه ويداوي جرحاه ويرتب أموره، الصلح فيه فرصة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى لما كان صلح الحديبية، فأرسل إلى ملك الروم وأرسل إلى كسرى وأرسل إلى المقوقس وأرسل إلى النجاشي وأرسل إلى غيرهم من قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام، تفرغ للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. بل المصالحون أنفسهم أيضا ممكن أنهم يدعون ويبين لهم الحق ولعلهم يفكرون في الأمر فيدخلون في دين الله تبارك وتعالى. وقد دخل في دين الله تبارك وتعالى من قريش وقت الصلح بعض الناس، فالقصد أن الصلح خير إذا لم يكن فيه على المسلمين ضرر، بل حتى لو تنازل المسلمون أحيانا عن بعض الأشياء للصلح جاز إذا احتاجوا إلى ذلك. ومن ذلك أنه في يوم الأحزاب لما تحزبت قريش وفزارة وغيرهم من العرب على المسلمين على المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحاصروا المدينة في 10,000، النبي صلى الله عليه وسلم نادى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة واستشارهما، فقال لأن سعد بن عبادة سيد الخزرج وسعد بن معاذ سيد الأوس، فاستشارهما النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعطوا بني فزارة عيينة بن حصن ومن معه أن يعطوهم 1/3 أو 1/2 ثمار المدينة أو تمر المدينة على أن يرجعوا، وتبقى قريش هي التي تقاتل لا يقاتلون مع قريش، إذ إنهم جاءوا 3,000 تقريبا. فقال السعد السعدان كما يقولون سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا الأمر من الله فالسمع والطاعة، إذا هذا كان وحيا فسمعا وطاعة، وإن كان هذا من الرأي والحرب والمكيدة فأخبرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الحرب والرأي والمكيدة ليس أمرا من الله تبارك وتعالى، وإني رأيت العرب قد رمتكم بقوس واحدة، يعني كل العرب الآن بدأوا يقاتلونكم وأنتم نصرتموني، يعني خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لما كنا في الجاهلية هؤلاء كلهم الذين يحاصرون الآن ما كانوا يعني يستطيعون أن يأخذوا منا شيئا إلا بقراء أو شراء، يعني ما يأخذون منا شيء غصب علينا، إما بقراء ضيوف نكرمهم وإما يجون يشترون. الآن وقد أعزنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم ثمارنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم وما ترون. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يصالحهم على أن يعطيهم مالا، يعني المسلمون يدفعون مالا للكفار إذا كان الكفار أقوى منهم ويخشون بأسهم، لا مانع أن يدفع المسلمون للصلح مع الكفار ليأمنوا جانبهم. فالقصد أن قول الله تبارك وتعالى وإن جنحوا أي مالوا وقصدوا السلم أو السلمة فاجنح لها، يعني اقبل منهم هذا الأمر، انتبه وتوكل على الله. دائما يدعو الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يجعلوا التوكل على الله تبارك وتعالى نصب أعينهم، وأن المسلم دائما يجب عليه أن يعتمد على الله في كل شؤونه، دائما يعتمد على الله، يقول توكل على الله فإنهم لن يستطيعوا أن يضروك شيئا إذا توكلت واعتمدت على الله تبارك وتعالى. قال وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، سميع لأقوالكم وأقوالهم، عليم بأحوالكم وأحوالهم، عليم بما قصدوا من الخير أو الشر. وفي هذا وعد من الله تبارك وتعالى عندما يقول له توكل على الله، أي إن الله سينصرك سبحانه وتعالى، وأنه مطلع على كل شيء ولن يستطيع أن يخدعوك، فسيكفيكهم الله سبحانه وتعالى طالما أنك متوكل عليه جل في علاه. قال وإن يريدوا أن يخدعوك، يعني هذا الجنوح للسلم عبارة عن خدعة أو خدعة، سميها ما شئت. وإن يريدوا أن يخدعوك بهذا الكلام، يعني يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يضمرون الخيانة، يضمرون الغدرة. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني الله هو الذي ينصرك، الله هو الذي يكفيك سبحانه وتعالى، لا تخف منهم. جنحوا للسلم عاملهم بما يظهرون، بواطنهم دعها إلى الله، الله يحاسبهم على بواطنهم سبحانه وتعالى، ويحميك مما قصدوه من الخيانة والغدر في بواطنهم، الله يحميك سبحانه وتعالى. فإن حسبك الله، أن يحميك الله مما قصدوا من الخيانة إن كانوا قصدوا ذلك. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، أي كافيك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. تذكر، تذكر يا محمد أن الله تبارك وتعالى أيدك بنصره فيما مضى في بدر، كيف أظهرك الله عليهم، كيف نجاك الله تبارك من شرورهم لما هاجرت، كيف أظهر الله دينه سبحانه وتعالى. تذكر هو الذي أيدك بنصره، لن يتركك، سيؤيدك أيضا، سيكون معك، سيحميك، سيكفيك، ينصرك سبحانه وتعالى. يقول هو الذي أيدك بنصره، قال وبالمؤمنين، أيدك بالمؤمنين، دافعوا معك، قاتلوا معك، نصروا دين الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى وينصرون الله ورسوله، نصروا دين الله تبارك وتعالى، وكما قال عيسى بن مريم للحواري من أنصاري إلى الله، قال الحواري نحن أنصار الله. فالله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين بالمؤمنين، ويؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار الذين نصر الله بهم سبحانه وتعالى هذا الدين. قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي أيدك بالمؤمنين. قال وألف بين قلوبهم، يعني الله تبارك يمتن، يذكر مننه سبحانه وتعالى. قال ألف بين قلوبهم، القلوب كما جاء في الحديث بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، القلوب لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقلبها سبحانه وتعالى. وهنا يمتن الله تبارك يقول ألف بين قلوبهم، والجمهور من أهل العلم المفسرين أن المقصود هنا الأوس والخزرج، ما كانت بينهم من الحروب أكثر من 40 سنة، حروب قائمة، تنتهي حرب تبدأ حرب، تنتهي حرب تبدأ حرب، وأيام بعاث وغير ذلك. شوف هؤلاء الذين كانوا يتقاتلون، نظر لي نظرة، قال لي كلمة، أهان فلانا، تقوم القبيلة كلها ويكون القتال، واستثمر ذلك اليهود، فصار قسم منهم مع بني الخزرج وقسم منهم مع بني الأوس، وشبت حروب عشرات السنوات بين الأوس والخزرج. الله يمتنع، يقول هؤلاء الذين كانوا يتقاتلون الله ألف بين قلوبهم، لا فرق عندهم الآن بين أوسي وخزرجي، وإنما التفاضل عندهم بالدين والتقوى، بل يحب المهاجري أكثر من ابن عمه، ويحب الخزرجي الأوسي أكثر من أخيه إذا كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. وين قبل العصبية القبلية والتعصب والقتال والجاهلية؟ كل هذا ذهب. من أذهبه؟ الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوبهم. الله جل وعلا هو الذي ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لا تملك هذا، وإنما يملكه الله سبحانه وتعالى. وقيل إن المراد الأنصار والمهاجرين، أراد المهاجرين والأنصار، ألف بينهم حتى تآلفوا وتحابوا، بل صار أحدهم يرث الآخر، صار توارث مؤاخاة لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فأكثر أهل العلم على أن المقصود هنا الأوس والخزرج، وذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود الأوس والخزرج، وأيضا يعني ما كان بين الأوس والخزرج، وأيضا ما كان بين المهاجرين، بل ما كان بين العرب جميعا. العرب كان يأكل بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، ويسلب بعضهم بعضا، كانت حروب تقوم بين العرب. ألف بين قلوبهم سبحانه وتعالى، يمتن الله جل وعلا عليهم بما صنع بهم سبحانه وتعالى. قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني لو أنفقت ما في الأرض من ذهب وفضة ومال، وبذلت في ذلك الجهد والوقت، واستعنت بمن استعنت، ما تستطيع، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، كما قال الله تبارك واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالله تبارك وتعالى هنا يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا، تصور ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب. الله هو الذي يؤلف سبحانه وتعالى، ولكن الله ألف بينهم سبحانه وتعالى، منة عظيمة من الله تبارك وتعالى. وإذا قال بعدها إنه عزيز حكيم، عزيز لأنه يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، لا يرد أمره أحد أبدا، إذا أراد أمرا أمضاه، عزيز سبحانه وتعالى، حكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى، وضع الأمر في محله الصحيح. فالله تبارك وتعالى يمتن عليهم بصفتين واسمين كريمين من أسمائه جل وعلا، أنه عزيز حكيم جل في علاه. ثم خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي، وفيها قراءة متكررة في القرآن كله يا أيها النبي بالإثبات الهمزة، يا أيها النبي يا أيها النبي، هي من النبأ على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة يا أيها النبي، وقرأ مرة يا أيها النبي. يا أيها النبي حسبك الله، كافيك الله، يكفيك الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده، حسبك الله أي كافيك الله تبارك وتعالى، ومن اتبعك من المؤمنين، أي إن الله كافيك وإن الله كافي المؤمنين، يحفظك ويحفظ المؤمنين، يمنعك ويمنع المؤمنين، ينصرك وينصر المؤمنين. فالله إذن حسبك، والله تبارك حسب المؤمنين سبحانه وتعالى. وذهب البعض إلى معنى آخر، قالوا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسبك من اتبعك من المؤمنين، أي يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين. وهذا غير صحيح، فإن المؤمنين ليسوا حسبا لله تبارك وتعالى، المؤمنون ليسوا حسبا لله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكفونه، وإنما يكفيه الله وحده، فالحسب لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا كلام جميل جدا لشيخ ابن تيمية، أقرأه عليكم في هذه المسألة أو في تفسير هذه الآية. يقول شيخ ابن تيمية عن هذه الآية: وقد ظن بعض الغالطين أن معنى الآية أن الله والمؤمنين حسبك، قال: وهذا خطأ قبيح، فإن الله وحده حسب جميع الخلائق، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: أي الله وحده كافينا كلنا. وعن ابن عباس أنه قال عن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أخرجه البخاري. فكل من النبيين قال حسبي الله، فلم يشرك بالله غيره في أنه حسبه أبدا، حسب الله، الحسب لله وحده سبحانه وتعالى. قال: فدل على أن الله وحده حسبه، ليس معه غيره. ومنه قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فدعاهم إلى أن يرضوا ما آتاهم الله ورسوله، وإلى أن يقولوا حسبنا الله، أي وحده سبحانه. ولا يقول حسبنا الله ورسوله، لأن الإيتاء يكون بإذن الرسول، كما قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الرغبة فإن الله فإلى الله وحده، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وكذلك التحسب الذي هو التوكل على الله وحده، فلهذا أمر أن يقول حسبنا الله ولا يقول ورسوله، وإنه حسبنا الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا لم يجز أن يكون الرسول فإذا لم يجز أن يكون الله ورسوله حسب المؤمن، فكيف يكون المؤمنون مع الله حسبا لرسوله؟ وأيضا فالمؤمنون محتاجون إلى الله كحاجة الرسول إلى الله، فلا بد لهم من حسبهم، ولا يجوز أن يكون معونتهم وقوتهم من الرسول وقوة الرسول منهم، فإن هذا يستلزم الدور. ثم قال: بل قوتهم من الله وقوة الرسول من الله، فالله وحده يخلق قوتهم والله وحده يخلق قوة الرسول. فالحسب إذن لا يجوز إلا لله وحده، فلا يقال عن المؤمنين أنهم حسب النبي. فيكون معنى الآية إذن: يا أيها النبي حسبك الله، والله أيضا حسب من اتبعك من المؤمنين، فالحسب لله وحده الكفاية، لا تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم حثا شديدا على القتال، لأن الشجاعة أمر مطلوب، والجبن ليس من عادة المسلمين، بل هذه من عادة الكفار الذين يتعلقون بالدنيا ويحبونها ولا يرضون لها بديلا، لا يفكرون في الآخرة، بينما المؤمنون يفكرون في الآخرة. فلذلك ما عندهم مشكلة أبدا أنهم يقاتلون في سبيل الله، فتجد المؤمن شجاعا مقداما لا يهاب شيئا. يقول حرض المؤمنين على القتال، والتحريض كما قلنا هو الحث، والتحريض الحث الشديد، يعني المبالغة في الحث والحض على الشيء. وكما قال الله تبارك وتعالى عن يعقوب عليه السلام لما قال له أولاده تالله تذكر يوسف حتى تكون ما تفتأ، تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فالحرض هو القريب من شدة الشيء، كذلك أنه حرض أي شدة عليهم في هذا الأمر، حرض المؤمنين على القتال. ثم قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 يغلبون 200، يعني الواحد بعشرة، الواحد بعشرة. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، أيضا الواحد بعشرة، يغلبوا 1000 من الذين كفروا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفقهون. لماذا لا يفقهون؟ لأنهم متعلقون بالدنيا، والأمر كما قال الله تبارك وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن ما الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون. فهم لا يفقهون أنه إذا قاتل ثم قتل إلى جهنم وبئس المصير. هم لا يقاتلون إلا لأجل الدنيا ومصالح الدنيا والرياء والسمعة وشجاعة الدنيا وغير ذلك، بينما المؤمن له المؤمن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، المؤمن يقاتل ليكون شهيدا عند الله تبارك وتعالى، يقاتل لينال الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى. فشتان بين الأمرين، فأولئك لا يفقهون لماذا خلقوا، بينما المؤمن يعلم علم اليقين أنه خلق ليعبد الله تبارك وتعالى، ومن ذلك الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى والقتال في سبيل الله وغير ذلك من الأمور. فقال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، يعني الواحد بعشرة، الواحد بعشرة. وهذا وإن كان ظاهره الخبر إلا إنه متضمن للأمر. وإذا قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية نسخت بالآية التي بعدها، كان لا يجوز للمؤمن أن يفر من عشرة، ثم خفف الله تبارك وتعالى وصار المؤمن لا يجوز أن يفر من 2، يعني الضعف فقط. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، فيها قراءة وإن تكن منكم 100، وإن تكن منكم 100 يكن أو تكن قراءتان. قال الآن خفف الله عنكم، وهذا يسمونه النسخ بالتخفيف، خفف من الأثقل إلى الأخف. قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني ضعفا في الصبر قوة ما تقدرون، علم أن فيكم ضعفا. وفيها أكثر من قراءة، وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفاء. الناس غير متساوين، فلما نزلت أن الواحد بعشرة بعضهم قال كيف يعني عشرة مقابل 100، 100 مقابل 1000، يعني شوفوا في معركة مؤتة، معركة مؤتة 3000 مقابل 200,000، مو مقابل 10، مقابل كم؟ يلا عدوها، 3000 مقابل 200,000، كم ضعف؟ ها حسبوها لنا يلا، ها 66 ضعف، 66 يعني واحد مقابل 66، واحد مقابل 66 في معركة مؤتة، وانتصر في هذه المعركة. فالقصد إذن أن الله تبارك وتعالى خفف على المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ثم ذكرهم بالصبر وقال: إن الله مع الصابرين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول السائل: هناك موجة لإدخال ثقافة علوم الطاقة وقانون الجذب واليوغا وتلبيسها بالدين الإسلامي لكي يمارسها المسلم بقناعة، مع العلم أنها أسست على نهج ديانات بوذية وهندوسية وفيها حلول وباطنية، فنرجو توجيه ذلك. نعم، على المسلمين يحذروا، يعني هذه ليست مجرد رياضة، اليوغا وما شابهها من هذه علوم الطاقة ليست مجرد رياضة، لا، وإنما هي ديانات، ديانات يتقربون بها إلى الشيطان، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر ونحمي أولادنا ونحذرهم من هذا، ونحذر أنفسنا كذلك من الولوج في هذا الأمر. والحمد لله هناك بدائل كثيرة بدل هذه الأمور التي هي في غالبها شرك، يعني يقع فيها الإنسان في الشرك بالله تبارك وتعالى، عاذنا الله وإياكم منه. يقول: تصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صلاته أثناء الركوع، ما الدليل على صحة أو خطأ هذا القول؟ والرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة، فما الفرق في الحكم بين الفعلين؟ أو أول فرق بين فعل علي رضي الله عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة ثابت، وفعل علي لما تصدق بالخاتم غير ثابت. هذا أول فرق، أن هذا له إسناد صحيح وهذا ليس له إسناد صحيح، يعني قصة ملفقة، هذا أول فرق. الفرق الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك للحاجة، والحركة للحاجة لا بأس بها، إنسان يتقدم خطوة أو يرجع خطوة أو يمين عن يمينه خطوة عن يساره خطوة لإتمام الصف أو لفتح الباب إذا احتاج إلى ذلك أو شيء لا بأس به. وأنا سمعت أحدهم يقول: الرسول في الدور الثاني ونزل عشان يفتح الباب وهو يصلي، كلام تهريج، هذا اللي يتكلم هذا ما يفهم شيئا، الرسول ما بيته دور ثاني ولا طيب بيته حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحركة اليسيرة لحاجة مباحة شرعا، حركة اليسيرة لحاجة مباحة شرعا. أما تصدق علي بالخاتم رضي الله عنه فلم يثبت، وعلي رضي الله عنه مو محتاجين ندور له مثل هذه القصص المكذوبة أو الباطلة لكي نثبت فضله رضي الله عنه. علي فضله ثابت بأحاديث كثيرة رضي الله عنه، يكفيها أنه رابع الخلفاء وأنه أبو السبطين وزوجته سيدة نساء العالمين، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال: لو أعطينا الراية غدا يحب رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. وقال عنه: أنت من كنت مولاه فعلي مولاه، وأنه سيد عترة النبي صلى الله عليه وسلم. فضائل علي أعظم من أن تحتاج إلى أن نلفق فضائل جديدة ونكذب على علي رضي الله عنه بمثل هذه الأمور التي تسيئه ولا تزينه رضي الله عنه. فالقضية أن تصدقه في الصلاة والرجل جالس يمديه يكمل صلاته، يمد يده هكذا هو راكع حتى يسحب الخاتم، طيب ما طلع الخاتم شلون يعني؟ ما سحب الخاتم ما طلع شلون؟ يطيح بصلاته يعني يطيح يسقط. ثانش فهم الرجل أن قصده أخذ الخاتم يعني. يمكن قصد يروح يسلم عليه. إيش درى أن الخاتم يعني. يعني هذه العقليات حقيقة يعني تريد أن تثبت فضل علي رضي الله عنه بأحاديث ضعيفة وتترك الأحاديث الصحيحة الثابتة في فضله رضي الله عنه وأرضاه. الكتابة على القبر متى تكلمنا عليها؟ أول البارحة متكلمين فيها. ليش ما تحضر الدرس؟ أول البارحة متكلمين فيها. لا ليست بدعة إذا كان بس الاسم تاريخ الوفاة. حكم السياح الذين يصورون مع البوذا أو الأصنام وينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا من الجهل، هذا من الجهل. الأصنام هذه يجب أن تهدم، وإذا كنت لا تستطيع هدمها لا يجوز لك أن تصور معها مستانس فرحان فيها. هذه أصنام تعبد من دون الله تبارك. وين الغضب لدين الله تبارك؟ وين الغير على دين الله تبارك وتعالى؟ واحد يصور مع صنم ولا غيره، ما يجوز هذا الأمر، الله المستعان. ما حكم من صلى العصر مع الإمام 4 ثم سلم الإمام وكمل الخامسة؟ ماني فاهم ليش كمل الخامسة؟ الإمام سلم هو بادي معاه من أول الصلاة. لا، الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلى قعودا أجمعين، وإذا سلم فسلموا. فالأصل يسلم مع الإمام وليس يأتي بركعة خامسة زيادة على الإمام. هل التزيل للصلاة فيه أجر؟ نعم، الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال أهل العلم بالمسجد الصلاة، يعني عند كل سجود، عند كل صلاة. خذوا زينتكم عند كل صلاة. فالإنسان كلما تزين لصلاته كان أولى. وابن عمر رضي الله عنهما رأى نافعا مولاه يصلي في ثوب واحد، فقال لو كنت أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا له هكذا؟ قال لا. قال فالله أحق أن يتزين له، الله أحق أن يتزين له. نعم. هنا يقول علم أن فيكم، يعني تو يعلم هكذا، يعني علم أن فيكم ضعفا. هل الله الآن علم؟ لا، وإنما هذا علم الحدوث وليس علم الغيب. يعني ظهر فيكم الضعف، أي ظهر فيكم الضعف، وليس العلم اللي هو علم الغيب الذي يعلمه الله تبارك وتعالى. نعم. هذا من الجهل. يعني هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، هؤلاء تجاوز القنطرة، انتهى أمرهم. هؤلاء أئمة بإجماع المسلمين، ولذلك الطعن فيهم لا وجه له أبدا. وليسوا معصومين، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد رحمه الله تبارك ولا غيرهم من أهل العلم. العصمة للرسول فقط صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة رضي الله عنهم إلا باجتماعهم. أما كأفراد فهم غير معصومين، فما بالك من جاء بعدهم من الأئمة وغيرهم. لكن هؤلاء لهم من المكان والمنزلة عند المسلمين شيء عظيم. يكفي أن لهم من الأتباع والدعاة لهم والأنصار والمحبين شيء عظيم جدا. فهؤلاء أئمة قد تجاوزوا القنطرة، لا يجوز الطعن فيهم أبدا. لكن أيضا بعض الناس يتعصب إذا أحد مثلا تربى على مذهب أبي حنيفة ثم خالفه، قال كيف تخالف هذا الإمام الأعظم؟ أو واحد خالف الإمام مالك يقول هذا عالم المدينة، أو خالف الإمام أحمد قال هذا عالم العراق. وغير صحيح هذا الكلام. يعني لا يجوز التعصب لهم رحمه الله تعالى، ولكن يجب الذب عنهم، وهؤلاء علماء من كبار علماء المسلمين. أي نعم. ما رأيك في كتاب المنقذ من الضلال للغزالي؟ الكتاب الذي أعرفه أنه منحول مكذوب على الغزالي، ليس للغزالي رحمه الله تعالى، وإنما هو مكذوب عليه، ليس من كتبه. هل تصح هذه الأفكار؟ لا تخلي شيء بخاطرك والحياة مرة واحدة وفلوسك ما راح تأخذها معاك في القبر طول ما إنها في إطار المباح. ما فيها شيء، كلمات ما فيها شيء، والحياة مرة واحدة استفدنا منها. الحياة مرة واحدة، كيف لو أتاك ملك الموت وأنت في الوقت الذي كنت ما تصلي فيه؟ كيف ستقابل الله تبارك وتعالى؟ كيف ستلاقيه؟ والأصل أن الصلاة إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. كيف إذا جاء إلى الله تبارك وتعالى ولم يصلي؟ كيف يوجه الله تبارك؟ إذا كان الله جل وعلا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يصلي ويترك، توعده بالويل سبحانه وتعالى. فالقضية خطيرة جدا، يعني كيف لو مت في الفترة اللي لا تصلي؟ لو قال لا أنا كل ليلة لما أنام أتوب، يمكن تموت العصر مو إلا بالليل، ممكن سكتة قلبية وأنت جالس هكذا، فكيف تواجه الله تبارك وتعالى؟ فكر صح. وهكذا لذلك الله تبارك وتعالى قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، يعني بس دنيا دنيا دنيا، لا المسلم لا، عند الدنيا وآخرة، والآخرة هي الصح وهي الدار الحقيقية، ولذلك يكون دائما مستعدا لها، أي وقت ممكن يأتيه الموت، والموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. ما في، ما في رب يرجعون، ما في يقول لملك الموت انتظر حتى أعود يا الله، لا تفوت. العاقل لابد أن يعرف طريقة. هل الذي يشتري مشروع التخرج الجامعي أو بعض المشاريع لكي يجتاز بعض المواد تكون شهادته حرام؟ ما يجوز، ما يجوز إنسان يعني يشتري أبحاث غيره وينسبها إلى نفسه، ما يجوز، هذا غش وكذب وخداع وخيانة، سواء الذي يبيع أو الذي يشتري، كلاهما آثم والعياذ بالله، وينسبه إلى نفسه إنه سوى هذا البحث وكذا، قطعا لا يجوز، هذا حرام. ما الطريقة الصحيحة عند الرؤية الشرعية؟ ما في طريقة صحيحة، يعني الطريقة أن الإنسان إذا أراد الرؤية الشرعية، يعني في الزواج طبعا السؤال، يطلب الرؤية، يذهب إلى بيتها مع وجود محارمها أو أحد من أهلها، ما تكون وحدها ولا يكون وحده، يعني ما في خلوة بينه وبينها، ينظر إليها، تنظر إليه، وبعد ذلك يتخذ قراره وتتخذ قرارها، ولا مانع أن تحدث معها يعني شيء ما، لا بأس بذلك، ولكن لا يجوز له كما قال أهل أن ينظر إليها بشهوة، لأنها ما زالت أجنبية عنه، لا ينظر إليها بشهوة، لكن نظرة شرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فهذا فقط النظرة الشرعية أن يراها، وسبحان الله إذا كان قد استخار الله تبارك وتعالى وذهب ونظر هذه النظرة الشرعية، فسبحان الله، الله تبارك وتعالى إما يجعل في قلبه الراحة وإما عدم الراحة، فإن وجد في قلبه الراحة اطمأن واستمر في طلبه، خاصة أنه قد استخار قبل ذلك، وإما لا يجد ذلك فينسحب بهدوء والحمد لله، ويرزقها الله خيرا منه ويرزقها خيرا منها، والله أعلم. قلبي لا يتأثر مع قراءة القرآن، ماذا أفعل؟ أكثر أكثر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يكثر الإنسان من قراءة القرآن، يكثر من السماع، يقرأ سير السلف رحمه الله تعالى، خاصة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة رضي الله عنهم، سيرة التابعين أتباع التابعين، العباد بشكل عام، يقرأ سيرهم، ولعل الله تبارك وتعالى يلقي يعني الخشوع في قلبه، ويدعو الله تبارك وتعالى، اللهم اسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا تقبلا وعينا من خشيتك دامعة، يدعو الله تبارك وتعالى. نعم. إيه يسأل يقول هل يجوز أني أعقد الآن ولا أدخل إلا بعد 3 سنين؟ يجوز، لكن غلط، هذه زوجتك حلالك، لو مت خلال هذه الفترة تارثك، زين، ولو ماتت تارثها، هي زوجتك الآن، فغلط أن الواحد يملك ويقعد 3 سنين ما يدخل على زوجته ولا شيء ولا كذا، غلط هذا، إلا إذا كان في أسباب، أما إذا ما كان في أسباب الأصل لا ما هي. علي مبلغ من المال إلى أخي والنفس تشتاق إلى زيارة بيت الله لأداء العمرة، هل في ذلك ما أن أذهب وبعد الرجوع منها إن شاء الله أتفرغ لقضاء الدين أم لا يجوز؟ تستأذنه، الدين نوعان، إما أن يكون الدين حالاً وإما أن يكون غير حال. كيف؟ يعني لو أخذت من أخيك مثلاً 1000 دينار وقلت له أعطيك أعيد لك هذا 1000 في رمضان 1445، جاء رمضان 1445 ما جاء، طيب فلك أن تذهب إلى العمرة الآن لأنه ما حل الدين، ما حل الدين. لكن لو قلت له أسدد لك الدين في رمضان 1444 وما سددت إلى الآن، فأنت الدين حل ولا ما حل؟ حل. فلا يجوز أن تذهب بالمال إلى العمرة وصاحب الدين تتأخر عليه إلا أن تستأذنه، تقول له هل تسمح أنا عندي 300 دينار أو 400 حسب المبلغ وأريد أن أخذ عمرة، تسمح لي أخذ عمرة أو تأخذ هدينك؟ إذا قال توكل على الله وبعدين سدد لي ما فيها شيء. إذا قال لك لا والله الدين عطني دينه أنا محتاج، سدد لدينه. فلا يجوز أن تذهب إلى العمرة حتى تستأذنه إذا حل الدين. يقول هل لبس العمامة التي تحجب الجبهة هل السجود تبطل الصلاة؟ لا ما تبطل الصلاة. الإنسان لو سجد على غترته أو على عمامته، على الكور العمامة أو على الغترة أو على شيء، أنت السجادة أصلا فاصل بينك وبين الأرض، لكن كلما باشرت الجبهة الأرض كلما كان أفضل. مباشرة الجبهة الأرض أفضل من أن يكون حاجز بينك وبين الأرض، بين جبهتك والأرض. لكن لو كان هناك حاجز الصلاة صحيحة من حيث الصحة، الصلاة صحيحة. نعم. النسخ مثل ما جاءت الآية، التخفيف، يقول الحكمة من النسخ أحيانا التخفيف، أحيانا يكون يعني شيء مثل الحين آدم عليه السلام عياله من تزوجوا؟ تزوجوا بناته، يعني الأخ أخذ من؟ أخذ أخته. الحين يجوز واحد يأخذ أخته؟ ما يجوز، لكن هناك كان في حاجة ما في إلا أخته، فنسخ هذا الحكم في شريعتنا أنه ما يجوز واحد يأخذ أخته. في ذاك الوقت كان ضرورة ما في بديل إلا أن يأخذ أخته، فأخذ أخته من هذا الباب. ممكن يكون أحيانا نسخ للتخفيف مثل هذا الأمر، ممكن يكون أحيانا النسخ للتثقيل، يعني يشدد في الأمر، يعني مثل في رمضان كان في البداية اللي يبي يصوم يصوم، اللي ما يبي يصوم يطعم. زين، يقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان الناس مخيرين، تبي تصوم ولا تبي تطعم؟ ثم بعد ذلك قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى في القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا من الأخف إلى الأثقل، فهي اللي حكمة قطعا، حكم كثيرة جدا في النسخ. نعم. يقول إذا مات سني وأهله شيعة أو مات شيعي وأهله سنة هكذا؟ أي نعم. طبعا هو على حاله، هو إذا كان سنيا دفن مع أهل السنة، وإذا كان شيعيا دفن مع الشيعة، ما لنا شغل بهلا. إذا مات يعني على عقيدته هو يدفن حيث عقيدته. طيب، هل علي إعادة الوضوء من الأول إن أخرجت ريحا أثناء الوضوء؟ نعم، إذا أخرج الإنسان ريح أثناء الوضوء يعيد الوضوء من أوله، يبدأ من جديد. نعم، وما في شيء، مو مريض. إيه. يقول إذا كان الإنسان يجلس على مرتبة أو على سرير وجاءه سجود تلاوة، فهل يجوز أن يسجد على السرير أو لازم ينزل على الأرض هكذا؟ أي نعم، لا يجوز أن يسجد على السرير أو يسجد على الأرض أو يسجد على المرتبة التي يجلس عليها، كل هذا جائز إن شاء الله، ما في بأس إن شاء الله تعالى. فضل قول سبحان الله وبحمد زينة عرشه امداد كلماته. نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امداد كلماته 3 مرات غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أكل لحم الخيل؟ نعم يجوز، حديث أسماء صحيح مسلم أكلنا لحم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز أكل لحم الخيل، خالف فيه بعض أهل العلم لكن صحيح أنه لا بأس به. هل جسم الكلب كله نجس أم لعابه فقط؟ لعابه نجس، لكن الكلب يلحس جسمه، فإذا لمست شيئا من جسمه وكان رطبا فمعناته قد لحسه بلعابه فيكون نجسا، أما إذا كان ناشفا فليس بنجس. هل قروض الدولة كبنك الائتمان والإسكان تدخل في ذمة الميت في حال استمرار التقسيط بعد وفاته؟ نعم، لكن طالما أنه ترك ما يسدد الدين فلا شيء عليه، يعني ما يحاسب على هذا عند الله تبارك وتعالى. هل الوديعة الاستثماري في البنك جائزة؟ إذا كان البنك يتعامل بالشريعة الإسلامية يجوز، أما غير ذلك فلا يجوز. ماركات مقلدة؟ لا، الأصل لا يجوز بيع المقلدات. تبي تسوي سوي لك ماركة جديدة، سوي لك ماركة جديدة، يعني ليش تعلقون بالماركات؟ يعني أنا أروح أقلدها علشان أبيعها بسعر معين لأن تشبه الماركة، غش للناس. غير أن يعني في تعدي على أصحاب الحقوق اللي هم يملكون هذه الماركة، لا ما يصلح هذا. نعم، مذهب واحد؟ لا يجوز أصلاً، لا يجوز التزام مذهب بعينه، بحيث يقول أنا لا أخرج عن مذهب أحمد، لا أخرج عن مذهب الشافعي، لا أخرج عن مذهب مالك، لا أخرج عن مذهب، لا يجوز هذا الأمر أبداً. المذهب الوحيد الذي يجب على كل مسلم يلتزمه مذهب محمد صلى الله عليه وسلم فقط، أما العلماء الباقون فكل يؤخذ من قوله ويترك. ولذلك الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي ولا واحد جاء عنه قال التزموا مذهبي أبداً، بل ما الشافعي تلميذ مالك، الشافعي تلميذ مالك ومع ذلك خالفه، وأحمد تلميذ الشافعي وخالفه، هم نفسه أنفسهم الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يلزم الناس بمذهب واحد يقال التزموا هذا المذهب. يقول هناك من يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا أمر طبيعي جدا، يعني هناك من طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من طعن في علماء الأمة السابقين، وطعن في محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أمر طبيعي جدا، يعني ستجد هذا كثيرا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيره من أهل العلم تجد طعن فيهم. لكن المهم وهو أن كل من يطعن في هؤلاء العلماء يقال له يعني على ماذا بنيت قولك، على ماذا بنيت قولك. يعني أنا أذكر أنه ذكر عن الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى أنه ذهب يدرس في الهند، فمن زمان طبعا كانت الهند يعني ذاك الوقت يعني مقصد أهل العلم خاصة في علم الحديث، فذهب إلى الهند يدرس هناك، فيقول الشيخ الذي يدرسنا هناك أحضر عنده كل درس بعد ما ينتهي يدعو اللهم عليك محمد عبد الوهاب، اللهم أدخله نار جهنم، يدعو عليه عن محمد عبد الوهاب، يقول ما أنا يعني من بريدة، يقول والشيخ زين يقول ما في شيء يعني وكذا سبحان الله. فيقول أنا كنت طالب عنده وكذا، فيأتي يزور الطلاب هو، فيوم من الأيام عرفت أنه سيزورني، فتعمدت أخذت كتاب التوحيد عن الشيخ محمد عبد الوهاب ونزعت الغلاف اللي عليه اسم محمد عبد الوهاب وخليت كتاب برزته على أساس يشوفه، يعني هو دائم يحب الكتب وكذا. فلما جاء زارني وكذا شاف الكتاب بدأ يتصفحه جاز له الكتاب، فقال لي أستعيره منك؟ قلت نعم خذه. يقول فمن الغد جاءني قال هذا أفضل كتاب قرأته في توحيد الألوهية، لكن ما عليه اسم، لمن هذا الكتاب؟ هذا اللي تلعنك اليوم. يقول قال كيف؟ قال هذا اللي كل يوم تلعنه هو صاحبك. قال هذا الحمد لله. قال أنا بلغني أنه يكفر المسلمين. قال غير صحيح. قال يستحل دماء المسلمين. قال غير صحيح. قال يفعل كذا يقول كذا. قال غير صحيح. وهذا كتابه يدل على علمه وكذا، عنده كتب أخرى وعنده كذا. يقول فصار يدعو له. فالقصد أنه يعني ستجد هؤلاء الذين يطعنون في علماء الإسلام أمثال الشيخ محمد بن الوهاب وغيره، يعني هؤلاء يعني إما أن يكون مغرر بهم مكذوب عليهم لم يتثبتوا من المعلومة، وإما أن يكونوا مخالفين له، يعني في العقيدة وكذا، فيطعنون به لهذا الأمر. وبغض النظر هذا أو ذاك، الشيخ يعني أحيى الله به أمة رحمه الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه جنات النعيم. مصحف في الكويت مكتوب عليه وقف لله تعالى في المسجد الحرام، وجدته في المصلى في مكان يعني مأخوذ وقف في المسجد الحرام وقف، ووجده هنا في الكويت. إيه قد إذا كان هذا الوقف يعني مقصودهم يعني للتوزيع وليس للبيع من هذا الباب فلا بأس، أما إذا كان وقفا للمسجد الحرام فلا يجوز إخراجه من المسجد الحرام. بعض أهل العلم استثنى، قال يجوز إخراجه من مسجد إلى مسجد، يعني كل بيوت كلها بيوت الله تبارك وتعالى، لكن يخرج من المسجد إلى مقر العمل لا يجوز إذا كان وقفا على المسجد، وعلى من أخذه أن يعيده إلى مكانه. إذا كان أخذ المسجد الحرام يعيده إلى المسجد الحرام، والله المستعان. يقول ما حكم تقسيط السيارة عن طريق بيت التمويل؟ يوجد عقد ابتدائي ثم يدفع مقدم فيدفع الوكالة يشتري بيت التمويل يستلم سيارة، ما في بأس إن شاء الله تعالى. يشتري سيارة عن طريق البنوك الإسلامية أو الشركات الاستثمارية الشرعية لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. يقول ما صحة حديث المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب، وإذا سافر ثلاثة فليؤمر عليهم أحدهم؟ الذي علمنا هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت، وبالتالي لا يترتب عليه الحكم الذي ذكرت. وأما المسافر وحده كرهه أهل العلم إذا كان في البر وليس في السيارة بين البلدان وكذا، هذا ما في بأس شاته. لكن سفر البر لوحده يعني على بعيره أو مشيا على الأقدام وكذا، ممكن يتعرض له الجن، ممكن يتعرض له حيوانات مفترسة، دواب وغير ذلك من الأمور، لذلك كره أن يسافر الإنسان وحده في السابق في البر. أما الآن في السيارة في الطيارة مع الناس مثلا، أو في السيارة والطريق كله سيارات وكذا، سافر وحده لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يقول صديقي مبرمج كمبيوتر يسأل ما إذا كان يجوز صنع برنامج للتلاوة وأخذ عليه مبلغ من المال مقابل خدمة التلاوة؟ إن شاء الله ما في بأس إن شاء الله تعالى. لدي زميل عمل يقوم بسب الدين والله والعياذ بالله، ولقد قمنا بإنذاره مرتين ولكن يعيد نفس الشتائم والمسبات، هل يجوز إقالته من العمل وإخراجه خارج الشركة؟ نعم يجوز، يجب طرده هذا الإنسان، وإذا كان في الكويت الإبلاغ عنه، تبليغ عنه، وإذا كان في دولة ثانية ما أدري، على حسب الدولة يعني تسمح بهذا والعياذ بالله أو لا تسمح ما أدري، لكن على كل حال أقصد يعني تسمح بالسب أو لا تسمح، لكن على كل حال لا يترك هذا الذي يسب الدين، هذا لا يترك في العمل. إذا كان نظام الدولة وقوانينها تبيح التعامل بالفوائد القانونية الاتفاقية، فهل على المسؤول العمل بتلك القوانين أو يجب عليه الامتناع عن تطبيقه؟ لا، ينتقل من هذا العمل إذا كان الإنسان يعمل في مجال يعني أخذ الربا أو غير ذلك، وهذا يبتعد عن العمل، ينتقل إلى مكان آخر إن تيسر له ذلك. ما رأيك بالزواج المبكر في سن 17؟ والله إذا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني هو مستطيع من ناحية المالية، مستطيع من ناحية الشخص شخصيته يعني كبير وكذا ويفهم وصرف، ما في بس بالعكس الزواج المبكر طيب جدا. يقول لدي وسواس من الموت لما أجي أنام. ليش وسواس؟ صدق كلنا نموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، كلنا نموت. ولذلك إحنا إذا جينا ننام نقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظنا من النوم نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أيه. يقول في مجموعة من الناس يلعبون لعبة معينة ويشترطون المغلوب يجيب عشاء، هكذا لا يجوز، أن يشترطون هذا الشرط أن المغلوب يجيب عشاء، هذا لا يجوز أبدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.